الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: الله سبحانه وتعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا من صفات الله عز وجل أنه يجيب من دعاه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وأمر بدعائه سبحانه فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالدعاء والوعد بالإجابة. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وإحسانه، حيث إنه يأمر عباده بدعائه يستجيب لهم مع أنه غني عنهم وعن دعائهم، ولكن فضله سبحانه ورحمته بعباده اقتضت أن يأمرهم بدعائه لعلمه سبحانه بحاجتهم إلى ذلك. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة. وكما أنه أمر بدعائه نهى عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قال سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى، ومن دعا غير الله فإنه مشرك، سواء دعا ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين فإنه مشرك، الشرك له. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يسمعوا شركا. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا ولا يدعى غيره من الأحياء أو الأموات أيا كان هذا المدعو. من دعا غير الله قد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة. والدعاء نوعان: دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا دعاء عبادة، الذي يسبح الله ويهلل ويكبر ويحمد ويثني عليه، هذا دعاء عبادة. والنوع الثاني دعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. وكلا النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة تضمنتهما سورة الفاتحة، فأولها دعاء عبادة وآخر يعني نصفها دعاء عبادة إلى قوله وإياك نستعين، إلى قوله إياك نعبد، هذا دعاء عبادة. قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة. والعلماء يقولون دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بينهما ارتباط وثيق. الدعاء أمره عظيم. الله جل وعلا وعد أن من دعاه استجاب له، لكن قد يقول قائل أنا دعوت ولم يستجب لي. والله جل وعلا يقول أستجب لكم، والله لا يخلف وعده، فكيف لم يستجب لي؟ الجواب أن يقال المانع من عندك أنت. الدعاء سبب من الأسباب ولا يقتضي النتيجة إلا إذا انتفت الموانع. قد يكون عندك سبب منع استجابة الدعاء، إلا إنك دعوت وأنت بقلب غافل لاهل. دعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهل كما في الحديث، أو إنك تأكل الحرام، كسبك حرام ومأكلك حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. لا يستجاب لمن يأكل الحرام ويتغذى بالحرام أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا يستجاب له. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله جل وعلا أعلم بمصالحك، قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرها، وقد يصرف عنك من السوء مثلها وأنت لا تدري، كما في الحديث ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يؤخرها له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. هؤلاء الصوفية يقولون لا حاجة للدعاء، لا حاجة للدعاء، لأن الأمر إن كان قد قضي وقدر لا يحتاج إلى دعاء. هل تطلب هذا إن كان مقدر لك؟ فرضي أبيك لو ما دعوت، وإن كان لم يقضى ولم يقدر لو دعوت ما حصل. كذا يقولون. وهذا ضلال والعياذ بالله ومعارضة لكلام الله عز وجل. والجواب عنه أن يقال لا تنافي بين الدعاء وبين القضاء والقدر، فالذي قضى وقدر هو الذي أمر بالدعاء، دل على أنه لا تنافي بينهم. الدعاء سبب من الأسباب، والمسبب هو الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الأشياء قدرت على أسباب، إذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتها، وهناك أشياء متنوع، والدعاء سبب من الأسباب، إذا استجابه الله حصلت نتيجته، فالدعاء سبب قد أمر الله جل وعلا به ولا يتنافى مع القضاء والقدر. نعم.
وَيَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ